الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 9 من شهر رجب لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرعنا في قراءة شرح العقيدة الوسطية للعلامة محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى، والذي توفي عام 1975، ولا نعرف التاريخ الهجري له، عن عمر يناهز 60، وهو من مشايخ الدعوة السلفية الذين اهتموا ببيان منهج سلفي الأمة للناس. وقد ولد رحمه الله تعالى 1916، وتخرج من الأزهر في 40s من كلية أصول الدين، وحاز على الشهادة العالمية العالية الدكتوراه في التوحيد والمنطق، وعمل أستاذا في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، ثم أعير بعد ذلك إلى المملكة ودرس هناك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم من بعد أصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك وعمل نائبا لجماعة رئيس أنصار السنة، ثم من بعد رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. له مؤلفات عديدة رحمه الله تعالى، لو تحقيق على كتاب المغني ابن قدامة، ولو تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، ولو أيضا تحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد، ولو تحقيق ونقد لكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، ولو تحقيق وتعليق على كتاب سيرة النبوية لابن هشام، وله شرح على القصيدة النونية لابن القيم، و له شرح على كتاب الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سنبدأ إن شاء الله في قراءته. أما عن كتاب الوسطية فإنه معلوم معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أشهر كتب شيخ الإسلام الذي وضع فيه معتقد أهل السنة والجماعة وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الحقيقة يتميز بالمعتقد الصحيح السليم الخالي من الشبه والانتقادات. فالأحرف التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الواسطية أحرف صحيحة، لأننا نعلم أنه قل يعني كتاب إلا وفيه أحرف قد تؤخذ على المصنف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المحققين ومن الجهابذة في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، ولهذا فالعقيدة وضعها خالية ولله الحمد منا من المؤاخذات. هذه الرسالة الوسطية أو هذا الكتاب كتاب الوسطية قد ألفه الشيخ رحمه الله تعالى جوابا على سؤال ورد إليه من بعض الناس في واسط، فأجابه بهذا الجواب فسميت الواسطية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له فضل عظيم على كل من جاء من بعده، فالناس فيما يتعلق بالاعتقاد وتحقيق مذهب السنة والجماعة عيال على كتب شيخ الإسلام، عيال على كتب شيخ الإسلام، لأنه فصل وأصل ووضع القواعد التي فهم بها منهج السلف بوضوح. ولهذا كتب رحمه الله تعالى باتساع في بيان معتقد السنة والجماعة بما لم يسبق إليه. وكما نبهنا من قبل حينما نقول مثل هذه العبارات لا يعني أنه أعلم ممن قبله، نقول التصنيف والردود تتسع وتضيق على حسب العصر الذي يعيش فيه المصنف والعالم. كما كان في عصر أحمد ليس مثل ما كان في عصر ابن المسيب، وما كان في عصر المسيب ليس مثل ما كان في عصر الصحابة، وهكذا. فقد يفرض المجتمع والواقع مسائل معينة تحتاج إلى بسط. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فصل وأصل وتوسع في التصنيف بما لم يسبق إليه في هذا المجال. ولذا ما صدق شيخ الإسلام بمثل ما كتب رحمه الله تعالى من التأصيل، هو لم يخرج عن كتاباته ولم يخرج عن فهم السلف، فهم السلف واحد، ولكن البسط والاستدلال والمناظرة وبيان الحق من أوجه هذا تضيق وتتسع على حسب العصر. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتسع رد على المبتدعة ورد على الفرق التي اتسعت وتنوعت في عصر شيخ الإسلام، وصار يرد عليها ردودا مفصلة، رد على الروافض في كتاب منهج السنة ردا طويلا جدا، كتاب حافل بالردود عليهم يعني حوالي 9 مجلدات، رد على الأشاعرة، رد على المعتزلة، رد على الجهمية، رد على الصوفية كفرق، ورد على أفراد، رد على محي الدين ابن عربي، ورد على ابن الفارض، ورد على السكي، ورد على كثير من هؤلاء، ورد على البكري وغير هؤلاء من الأشخاص الذين رد عليهم أيضا الردود الخاصة. فالناس عيال على كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقل محقق من المحققين بعد شيخ الإسلام إلا وتجد انطلاقته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى صارت الأمة تستأنس وتطمئن إذا قلت هذا قول شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام، هذا ما لدي شيخ الإسلام، فإن الناس يطمئنون لذلك جدا. وهذا لأنه سدرت كلماته وكتاباته فوجدت على الطريقة الصحيحة. حتى ما خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جماهير أهل العلم، فإنك تجد قوة حتى في حال المخالفة للجماهير، تجد قوة في عرض ذلك. ولهذا كان يؤذى رحمه الله تعالى بسبب خروج عن الأئمة الأربعة في بعض المسائل، وسجن رحمه الله تعالى بهذا السبب. سجن رحمه الله تعالى في فتاوى خالف فيها الفقهاء الأربعة وجميع أهل العلم، فسجن بسبب ذلك. كفتوى في الطلاق 3 بأنها واحدة، وأيضا منع شد الرحال إلى غير المساجد 3، وغير ذلك من الفتاوى التي سجن بها حتى توفي رحمه الله تعالى في السجن. وهذا ما كان إلا من متعصبة المذاهب وأيضا أصحاب الفرق الذين كانوا يمشون بشيخ الإسلام عند السلاطين، حتى دخل السجن رحمه الله تعالى وتوفي فيه. قال الشيخ هراس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غواميضها ويزيح الصفار عن متن جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الطوارئ، فإن الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأ، أن يجعله خالص الوجه، إنه قريب مجيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة هراس: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين الصور والتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، تنازع العلم، هذه البسملة آية من كل سورة افتتحت بها لكنها آية من كل سورة سوى سورة براءة، أو أنها آية مستقلة؟ فتنازع العلماء في ذلك، فمن قال هي آية من كل سورة، من كل سورة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام يوما ثم قام فقال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وذهب بعضهم إلى أن البسملة آية ولكنها يؤتى بالفصل من السور فليس داخلة من السورة. والذي اختاره الشيخ الرسول قال والمختار القول الثاني، كان أنها آية مستقلة أنزلت الفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. قال واتفقوا على جزء آية من سورة النمل، قال تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فاتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة، هذا محل الاتفاق. يبقى الخلاف هل هي آية من كل سورة أو آية أوتي بها الفصل بين السور، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة الأنفال، وعلى أنها أيضا لا يؤتى بها عند بدء سورة براءة، عند بدء سورة براءة. فاتفق القراء جميعهم واتفقت الأمة على أن براءة لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لأن براءة مع الأنفال كانت سورة واحدة، وقيل لأن الله عز وجل فضح فيها المنافقين فلا يتناسب أن يأتي الواحد بالبسملة، يعني يأتي القارئ بالبسملة عند بدء هذه الصورة لأنهم ليسوا أهل للرحمة. وعلى كل أي كان التعليل فإن الاتفاق وقع على عدم قراءة سورة البراءة، ويكون للقارئ في بدء سورة البراءة بعد الأنفال إما الوصل وإما الوقف وإما السكت. الوصل فيقول إن الله بكل شيء عليم براء، الوقف أو الوقف إن الله بكل شيء عليم براءة، أو السكت إن الله بكل شيء عليم براءة. والفرق بين السكت والوقف أن الوقف فيه أخذ للنفس، أما السكت فليس فيه ذلك، يعني تحبس النفس، السكت تحبس فيه النفس، إنما الوقف تأخذ النفس فيه في بسم الله، في بث للاستعانة بسم الله يعني أستعين بالله، وهي متعلقة بمحذوف. قدروا بعضهم فعلا قدروا بعضهم اسما، والقولان متقاربان. قدروا بعضهم فعلا يعني بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، على حسب المتعلق، كنت آكل أو بسم الله آكل، وده فعل آكل فعل مضارع، أو أقرأ أقول بسم الله أقرأ، أو أكتب أقول بسم الله أكتب، وهكذا. وقدروا بعضهم اسما، أقول بسم الله ابتدائي، بسم الله أكلي، بسم الله قراءتي. فبعضهم قدروا فعلا وبعضهم قدروا اسما. يقول القول المتقاربان وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال تعالى بسم الله مجريها ومرساه، ففي الأول تقدير، ففي الأول جاء الفعل وفي الثانية جاء الاسم. ويحسن جعل المقدر متأخرا، يعني اختلف العلماء هل المقدر هذا نجعله متقدما ولا متأخرا، نقول بسم الله أبدأ ولا أبدأ بسم الله، يعني أجعل محذوف هذا المقدر متأخرا ولا أجعله متقدما، أجعله متأخرا بسم الله أبدأ، ولا أجعله متقدما أبدأ بسم الله، أو بسم الله ابتدائي أو ابتدائي بسم الله. فقال رحمه الله: ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، يعني الأفضل أن يكون المقدر هذا متأخرا لأمرين: الأمر الأول أن تقديم الجار والمجرور، أما نقول بسم الله ابتدائي، تقديم الجار والمجرور دال على الاختصاص، دال على الاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يكون لعلة بلاغية وهي الاختصاص. قل بسم الله يعني به سبحانه وحده لا بغيره ابتدأ، بسم الله ابتداء. وأيضا فيه التبرك، في تبرك بالبدء بسم الله، أقول بسم الله فأذكر اسم الله أولا قبل أن أقول مثلا أقرأ أو آكل أو قراءتي أو ابتدائي، فيكون فيه التبرك بذكر اسم الله عز وجل أولا. وطبعا كل هذا الأمر فيه قليل والأمر فيه واسع، سواء قدرت مقدما أو مؤخرا، سواء قدرت فعلا أو اسما، لكن الاختيار الأقرب أن تقدر اسما وأن تجعل المقدر هذا مؤخرا. قال: وليس واللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، أو لمعنى تعيينا له أو تمييزا، هذا وليس لفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، فهذا الاسم يوضع لبيان مكان، بيان إنسان، بيان حيوان. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو بمعنى العلو، وهو المختار. قيل من السمة بمعنى العلامة، لأن الاسم يكون علامة على شيء ويميزه عن غيره. وقيل من السمو، من السمو وهو الارتفاع، وهذا هو المختار. وهمزته همزة وقف، الاسم الاسم، ما هو شيء الاسم الاسم، انما همزه الوصل ينطق بها اذا جاء في اول الكلام، اقول اسم اسم، انما عند الوصل همزه الوصل لا ينطق بها، همزه الوصل لا ينطق بها الا اذا بدانا بها. نعم. فقال: و همزة همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا فهو فعل. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة، طيب هذه مسألة ثانية. قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى والمعنى المدلول عليه بذلك اسم، ويقصد من الجهة اللغوية، يعني ما هو مثلا الاسم اللي هو اسم محمد، يقول ليس هو المسمى، هذا هو محمد بعين، فإن أنا أصلا نفسه محمد في ورقة أكتبه على الحائط، فالاسم هو نفسه محمد عينه وذاته وكذا، فيقال هذا الاسم دال عليه، دال على المسمى، فالاسم هو لفظ الدال والمسمى والمعنى المدلول عليه، فمحمد هذا عالم على شخص، لما فنصب اسم محمد في ورقة فنصب اسم كذا، فمن هنا قال الاسم ليس هو المسمى أو نفس المسمى كما زعم بعضه. بالنسبة لله تبارك وتعالى نقول: هل الاسم والمسمى أو غيره؟ هذه مسألة معروفة تكلم فيها من تكلم، وكانت هذه مسألة من المسائل القوية في وقتنا الأوقات، لأن الجهمية كانوا يعتبرون أن أسماء الله تبارك وتعالى غيره، وأنها أسماء مخلوقة وليست أسماء الله عز وجل تتضمن الصفات تتعلق به عز وجل، فقالوا أسماء الله عز وجل غيره، ولذا قالوا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، أما المسمى عندهم فهو الله، هذا عار عن كل اسم وصفة، وهذه الأسماء لما أسماء مخلوقة، مخلوقة وليست أسماء الله عز وجل تسمى الله تبارك وتعالى بها وسمى سبحانه بها نفسه، إنما هذه أسماء غير المسمى. من هنا طرأت مسألة هل الاسم والمسمى أو غير المسمى، ونقول المهم أن تتجنب هنا قول الجهمية الذين يقولون بأن الاسم غير المسمى بمعنى أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة وليست له، ولهذا كان بعضهم لا يدعو يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، وإنما يقول يا من اسمه الله يا من اسمه الرحمن، ولا يقول يا الله يا رحمن، يقول يا من اسمه الله أو يا من اسمه الرحمن. أما أسماء الله تبارك وتعالى أو الاسم، نقول الاسم هو المسمى أو للمسمى، وقد نقول الاسم غير المسمى إذا أردنا شيئا معينا بهذه الغيرية، فإذا أردنا أن الاسم إذا كتب أنه غير المسمى فنعم، أما من جهة الإطلاق فإن الاسم هو المسمى، فالله هو الرحمن والله هو الرحيم سبحانه، هو عينه وهو ذاته فالرحمن. فحينما أقول قال الله قال الرحمن فالاسم هو المسمى، وحينما أقول الله اسم عربي أو الرحمن اسم عربي، فأنا أقصد هنا بأن الاسم غير المسمى، الاسم هو يكون غير المسمى. يبقى إذا قلت مثلا كتبت الرحمن في ورقة أو كذا، أو قلت مثلا الرحمن اسم كذا دل على كذا، فيكون الاسم غير المسمى. أما من جهة يعني إطلاق الله سبحانه وتعالى، وده اللي يعنينا من جهة إطلاق الله عز وجل، أما أقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا عزيز يا جبار، فإن الاسم هو عين المسمى وذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. فأقول يا رحمن يا رحيم، فليس الرحمن غير الله وليس الرحيم غير الله، بل الله سبحانه هو الرحمن هو الرحيم، كما قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يبقى الاسم هو عين المسمى وذاته، حينما أذكر ربي به، حينما أدعو الله تبارك وتعالى به أو غير ذلك. وهذه المسألة تفهم هكذا، تفهم بضبطين، الضبط الأول أن أسماء الله سبحانه وتعالى له، وأن أسماء الله عز وجل سمى الله تبارك وتعالى بها أزلا فهي غير منفصلة عن الله عز وجل. ولو قلت والله ولو قلت والرحمن وقلت والرحيم فأنت تحلف بالله عز وجل، فليس الاسم غير المسمى، فأنت تحلف بالله تبارك وتعالى. طيب الأمر الثاني أننا نعلم أن قول الجهمية هو أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأسماء وليست له، وإنما خلقها الله عز وجل، ولهذا قالوا بأن الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وهذا قول كفري والعياذ بالله، لأنهم يزعمون أن الله كان وليس له اسم، كان وليس له اسم، ثم خلق الله عز وجل أسماء بعد ذلك، وثم الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهذا كفر والعياذ بالله. قال وليست هي التسمية أو نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، أقول سميت ولدي محمدا، فعل المسمي، سميت ولدي المسمى محمدا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله، فمعون باسم الله، يقول لفظ اسم هنا مقحم، إنما تقول بالله أستعين، بالله هي باسم ديت، فيقولون الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه. وهذا القول ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك، سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق. هل لفظ الجلالة الله جامد أو مشتق؟ على قولين، ذهب بعضهم إلى أنه ليس مشتق، وهذا قول سيبويه، ورجحه من فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى الخطابي أنه ليس مشتقا، واستدلوا على ذلك بأن الألف واللام فيه لازمة، فأقول يا الله، فلو كان مشتقا لحذفت الألف واللام، لكن قال الألف واللام لا تحذف، هكذا استدل. وذهبت الجماهير إلى أن اسم الله تبارك وتعالى الصحيح. وقد قال الشيخ هنا، نعيد عبارته، واسم الجلالة قيل أنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم يعني أزلي، والقديم لا مادة له، هكذا يقولون. فهو كسائر الأعلام المحضة، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، اختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أليها له ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أليها بكسر اللام يأله بفتحها ألهن أو ألهن إذا تحير. والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله يعني مألوه، وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المألوه، هذا يدعم ويقوي أن هذا الاسم مشتق من أليها يأله إلهة أي عبد عبادة، لأن المعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المعبود سبحانه في السماوات وفي الأرض، فدل هذا على أنه مشتق من هذه المادة، دل على العبادة من أليها له إلهة وألوهية، ولهذا قال ابن عباس الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. يقول على القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا، أو أخبارا وأوصافا، أخبارا عنه سبحانه، لهذا صار جميع الأسماء تابعة لهذا الاسم، ولا يقع هذا الاسم تابعا لشيء، إنما جميع الأسماء تابعة له. قال سبحانه: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فجميع الأسماء وقعت تابعة لإيه؟ لله، إما أوصاف وإما إخبار عن الله تبارك وتعالى، إما إخبار عن الله وإما وصف لله تبارك وتعالى. ولهذا قيل بأن هذا الاسم واسمه هو الاسم الأعظم، أن هذا واسم الله الأعظم الله، ولا يجوز أن يتسمى أحد به. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الحسنى دالان على التصفية على بصفة الرحمة. إذن كل من الرحمن والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحو، كما يزعم المعطلة فيقولون الرحمن يعني إرادة الرحمة، إرادة الثواب، إرادة كذا، هكذا يقولون، وهذا لا يجوز. فالرحمة صفة حقيقية على ما يليق بالله عز وجل، لا تماثل الرحمة عند المخلوق. والذين عطلوا هذه الصفة إنما مثلوها بصفات المخلوق أولا، مثلوها بصفات المخلوق، لكن الرحمة ده عبارة عن إيه؟ عن انكسار في يحصل في المخلوق وكذا، وهذا ينزع عنه الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لا نقول إن الله عز وجل صفة الرحمة، ولكن المراد بالرحمة إرادة الإنعام، إرادة الثواب. يبقى لماذا عطلوا صفة الرحمة؟ لماذا؟ لأنهم مثلوا صفة الرحمة عند الله عز وجل بما يكون عند المخلوق، مثلوا وقع في ذهنهم التمثيل، لهذا عطلوا صفة الله تبارك وتعالى الحقيقي. ولهذا احنا اخبرناكم من قبل بان كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فكل معطل ممثل كيف هو بيعطل ازاي يمثل؟ لانه ايه؟ مثل في الذهن، قام مقصود في ذهن فعطلها. فهؤلاء لما قام في ذهنهم ان الرحمه رحمه الله عز وجل تعني الانكسار وتعني كذا، فجعلوها الرحمه عند المخلوق، هذه الرحمه عند المخلوق، فسروها بالرحمه عند المخلوق، لهذا عطلوا الله عز وجل عن ذلك. ولو قالوا رحمه كما اخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وعلى ما يليق به عز وجل، وان رحمه الرب سبحانه وتعالى كذات، فكما انه لا يشبه ذاته ذوات فكذلك لا يشبه صفاته صفات. ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والقول في الذات في الصفات كالقول في الذات، القول في الذات فالقول في الصفات كالقول في الذات. فان قيل كيف استوى فقل كيف هو، يعني انت الى ان تقول مثلت الرحمه، طيب مثل ذات الله عز وجل، طبعا لا تستطيع، لا تستطيع. ولهذا ما وضع احد تمثيلا او صوره للرب سبحانه وتعالى، ما قال ان الرب سبحانه وتعالى مثلا كيفيته كيت وكيت وكيت، ما قال احد. نعم، يبقى الرحمه صفه حقيقيه له سبحانه وتعالى، ولكن على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء والسماء البسيط. هذه الآية البرد والسلام التي تنزل على قلوب المؤمنين، فيجمع الموحد، يجمع السني بين الإثبات بين الإثبات من غير تمثيل وبين التعطيل أو النفي من غير تعطيل لما وصف الله عز وجل به نفسه، وإنما ينفون ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فهم يثبتون مع تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، وينفون من غير تعطيل لصفة الله عز وجل التي وصف بها نفسه. واختلف في الجمع بينهما بين الرحمن والرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، تقول عطشان غضبان يعني امتلأ غضبا. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، يبقى الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، رحم المؤمن ورحم الكافر، رحم الكافر فأعطاه ورزقه وكذا. لكن طبعا يكون هذا من باب شدة المؤاخذة في الآخرة، لأن الله عز وجل أنعم عليه وأقام عليه الحجة بنعمه، فإذا لم يصرف لطاعة الله عز وجل فإن الله يحسبه عليه في الآخرة. أما الرحيم فقال يختص برحمة المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على صفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلق بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل الفرق بينهما. يبقى الرحمن ذو الرحمة، الرحمن ذو الرحمة الايه الايه الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الواصلة. يبقى الفرق بينهما أن الرحمن يتضمن صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك، فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم تضمن صفة الرحمة المتعلقة بالمخلوق، ولهذا يقولون ذو الرحمة الواصلة وعليه، فإن ما يتضمنه اسم الرحمن صفة ذاتية، وما يتضمنه اسم الرحيم صفة فعلية، لهذا قال سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فتعلقت رحمته بإيه؟ بمشيئته، وهذا شأن الصفات المتعد الفعلية. قال ابن القيم الرحمن دل على الصفة القائمة بالذات، ورحيم دل على تعلقها بالمرحوم، من جهة تعلقها بالمرحوم تكون فعلية، ومن جهة اتصاف الله سبحانه وتعالى بها تكون ذاتية. فصفة الرحمة من جهة اتصاف الله عز وجل بها فهي ذاتية، ومن جهة تعلقها بالمخلوق فهي صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم هذا ولا يرحم هذا. يقول ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، متعديا يعني يعني متعلقا بالمخلوق، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل رحمانا، لأن الرحمن صفة لذاته سبحانه وتعالى، إذا مصيبة متعلقة بالذات، ولهذا ما يأتي متعديا بالمخلوق، ليس هناك ارتباط بالمخلوق، إنما ارتباط بالمخلوق إيه؟ الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، لأنه رحمن ليست متعلقة بالمخلوق، متعلقة بذات الله عز وجل، هذا أحسن ما قيل في الرحمن والرحيم. يبقى كل من الرحمن والرحيم تضمن صفة الرحمة، ولكن مع فرقين، فرق الأول أن الصفة الموجودة في الرحمن أوسع، الأمر الثاني لأن هذه الصيغة دل على الامتلاء والكثرة، والأمر الثاني أن أيضا الرحمن تعلقت بها صفة ذاتية، والرحيم تعلقت بها صفة متعلقة بالمخلوق، لهذا فإنها تعلقت بالمشيئة، قال سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولهذا عبر العلماء عن هذا بقولهم الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وروي عن ابن عباس أنه قال: هم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، ولا أعلام لا ينعت بها. هكذا يقول، هكذا يقول، يقول بسم الله الرحمن. تقول الرحمن ليست نعتا للرحيم لله، إنما دي عالم آخر، والأعلام لا ينعت بها، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن اسم تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته سبحانه وصفيته. يبقى إذن فهو نعت باعتبار الوصف، ولا تنافي بين الوصف والإيه والاسم، يبقى باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. يبقى الله الموصوف بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الموصوف بالإيه بالرحمة. فمن حيث هو صفة جرى تابعا عن اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو باعتبار العلمية ليس وصفا، وباعتبار العالمية أو باعتبار الوصفية يقع إيه؟ يقع صفة لله. يبقى بسم الله الرحمن، يبقى الرحمن صفة لله، صفة لله عز وجل باعتبار مراعاة معنى الوصفية، الوصفية. وكونه هنا يأتي وصفا لا تنافى أنه يأتي علما، فإن الإسمية لا تنافي بين وبين الوصف، فقد جاء علما، قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، يبقى هنا علم. لكن بسم الله الرحمن هذا وصف، فلوحظ فيه معنى الوصفية، لهذا وقع وصفا، وأما الرحمن فلوحظ فيه معنى العالمية. أيوة في الرحمن بس على معنى الوصفية، يعني لاحظ معنى الوصفية وليس العالمية. أنا أقول بسم الله الرحمن، يبقى الرحمن هنا وقع صفة لله مراعين في ذلك معنى الوصفية وليس العالمية، معنى الوصفية. يبقى الرحمة، يبقى الله المعنى بسم الله الموصوف بالرحمة. نعم، يعني الإعلام تكون جميل. مين اللي قال كده؟ يبقى الله جامد ورحمن جامد ورحيم، كل هذه ما فيها صفات تشتق منها. إذا ما فيها صفات تشتق منها، يبقى احنا ألغينا كل هذا الكلام. لا، لكن كل عالم فيه صفة تشتق منه، في كل عالم فيه صفة، فأعلام فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام تتضمن صفات الجلال والكمال، ليس أعلام مجردة بخلاف أسماءنا، بخلاف أعلامنا. نحن عالم عالم، أنا واحد اسمه محمود، واحد اسمه صالح، ولكن هذه الأعلام ألفاظ دالة فقط على أشياء، على شخص، على بلد، على كذا، لكن لا تتضمن معاني، لا تتضمن معاني. فقد يكون اسمه محمود هو مذموم، وقد يكون اسمه صالح هو طالح، أما أسماء الله عز وجل ليست كذلك، هي أسماء سبحانه وتعالى متضمنة لمعان كلها حسنى، كلها حسنى. وهذه البسملة بدء أي عمل بها، إذا أردت أن تقرأ فبسم الله، وإذا أردت أن تصلي فبسم الله، وهكذا اقتداء بكتاب الله العزيز، وتحصل البركة بهذه البسملة في أي شيء. ولهذا عند الوضوء أقول بسم الله وعند الأكل نقول بسم الله، حتى عند الجماع فإنه يشرع أن تسمي الله عز وجل بقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وورد أيضا عند دخول الخلاء بسم الله اللهم جنب اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال العلامة الهراس الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه الحمد لله والصلاة علي فهو أخطع أبطر ممحوق البركة. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح أن العمل الذي يبدأ فيه بالبسملة والحمدلة فأنه يكون مباركا إن شاء الله وترجى له البركة. ولو لم يكن من بركة سوى أنك إذا ذكرت الله عز وجل أجرت على ذلك لكفى، ده غير البركة التي ينالها الإنسان في العمل نفسه. لو لم يكن بركة سوى أنك تؤجر على الذكر لكفى. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتجديد أي أثنى عليه مرة بعد المرة وقال الحمد لله، وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاص ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفلتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد عام متعلقا وخص آلة، والشكر بالعكس كما ذكرنا لكم من قبل أنه بين الحمد والشكر عموم وخصوص. فمن جهة السبب فالحمد أعم حيث يكون على كل حال، على النعمة وعلى غير النعمة، فالمحمود على كل حال. وأما الشكر فنكون في مقابل النعمة، إذا من جهة السبب فالحمد أعم. أما من جهة الآلة فالشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، إنما الحمد يكون باللسان وبالقلب ولا يدخل الحمد بالجوارح، من هنا كان الشكر أعم. يبقى عموم الشكر من أي جهة؟ من جهة الآلة. وعموم الحمد من أي جهة؟ من جهة السبب. وأما الفرق بين الحمد والمدح، ما الفرق بين الحمد والمدح؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، إخبار عن محاسن مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون الحي والميت والجماد أيضا. فالحمد إذن إخبار عن محاسن المحمود مع حب وتعظيم، يحمد مع الحب والتعظيم. لكن المدح قد يثني لكن نفاقا تملقا وليس محبة ولا تعظيما. يبقى الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد ثناء على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والإيه والتخطيف، وأخبار عن المحاسن ثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. إنما المدح قد يكون فيه ثناء نعم، ولكن مجرد الثناء فقط، مجرد الثناء فقط، فهو إخبار مجرد ليس فيه التعظيم وليس فيه الإيه وليس فيه الحب. ولهذا قد تمدح الجماد وقد تمدح الميت وقد تمدح الحي، لكن لا تحمد الجماد، هذا معنى قوله. ولهذا كان المدح أوسع تناولا، يعني المدح أوسع تناولا من جهة المتعلق، فتمدح ايه؟ تمدح جماد، تمدح بيت، تمدح سيارة، تمدح شجرة، لكن الحمد إنما يكون للعاقل، يقول لمن له محامد ومحاسن تثني عليه بها. إذن الفارق في بين الحمد والمدح في ذكر المحاسن ما هو؟ أن الحمد يكون ذكر المحاسن معه الحب والتعظيم، لكن المدح يكون مجرد إخبار فقط، مجرد إيه إخبار، يعني مجرد عن الحب والتعظيم. لهذا قد تمدح نفاقا وتملقا. وأل في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله وعنوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه. وبكل اعتبار فجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها، فلو عدم من صفة واحدة لا نقص من حمده بسببها. يقول وعلى كل حال يقول فليس محمودا، ولكن غدا أنا محمود من كل من طيب، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع المحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها، فلو عدم من صفة واحدة لنقص من حمده بسببها، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى محمود بكل حال ومن كل وجه، لأنه جمع سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال التي يحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. فتكون ألف الحمد للاستغراق لتناول كل أفراد الحمد. والله عز وجل محمود على كل حال، ومحمود سبحانه وتعالى على كماله المطلق، على كماله في ربوبيته سبحانه فيحمد على كمال الربوبية، وعلى كماله في الألوهية فيحمد على كمال ألوهيته، وعلى كماله في أسماء وصفاته فيحمد على كمال أسماء وصفاته، وعلى كماله في شرعه فيحمد على كمال شرعه، وعلى كماله في قدره قضائه فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال قضائه وقدره، فما قدر ولا قدر إلا بناء على حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل محمود من كل وجه، فالألف واللام في الحمد للاستغراق أي استغراق جميع أنواع المحامد، الحمد لله. ولهذا كانت هذه اللفظة عند تحققها وعند معرفة ما فيها مما ذكرنا تملأ الميزان، قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله، الرسول في اللغة هو من إيه؟ الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمع رسل أو رسل بسكون السين ورسل بضمها، وفي لسان الشرع وبكل ورد القراءة رسولنا ورسلنا، ورد القراءة لهذا وبذلك، ورد القراءة بإسكان، ورد القراءة بالضم، وهي القراءة الجمهور. فالرسول جمع رسل أو رسل، وفي لسان الشرع إنسان، فلا يكون جنيا، ولهذا صحيح أنه ليس في الرسل في الجن رسل، وإنما في الجن نذر ينذرون أقوامه، إنما رسل ليس في الجن رسل، والذي يرسل الله عز وجل من الجن رسلا، إنما أصل من الإنس. يبقى الرسول لابد أن يكون إنسانا ذكرا، فلا يكون امرأة، فلا تكون المرأة رسولا ولا نبيا، ولهذا مريم إنما هي امرأة صالحة صديقة، كما قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، ما قال وأمه نبية، مع أن هذا في موضع الثناء، ومعلوم أن النبي أعلى من الصديق، فلو كانت مريم نبية أو رسولة لقال سبحانه وتعالى وأمه نبية أو أمه رسولة، ولكن قال أمه صديقة، وقال سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا، فدل هذا على أن الرسل رجال ذكور، ولا يكون إيه إناثا. حر فلا يكون عبدا، فلا يكون عبدا، كما أرسل الله عز وجل رسولا عبدا أوحي إليه بشرع، هذا الرسول أوحي إليه بشرع، قال وأمر بتبليغه، يعني التبليغ الخاص، التبليغ الخاص مع التحدي والتحمل، ولهذا يظهر الله عز وجل على أيدي رسله من الآيات ما يؤمن الناس بسببه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبي غير رسول. هذا القول الذي اختاره رحمه الله تعالى هنا، والقول الذي عليه الجماهير، هو أن الفرق بين الرسول والنبي أن النبي أمر بأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فأوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ. ومعنى لم يؤمر بالتبليغ هو البلاغ الإلهي الخاص، وإلا فهو يبلغ، وإذا كان الدعاء أصلا العلماء مأمورين بالتبليغ فكيف بالأنبياء، ولكن التبليغ الخاص يعني تبليغ الخاص. وقيل غير ذلك، قيل بأن الرسول ومن أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ إلى قوم مخالفين، وأما النبي فمن أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ أيضا لكن إلى قوم موافقين، القوم الموافقين، فيكون النبي مثل العالم، إنما يأتي إلى قوم موافقين، يعني عندهم دين وعندهم كذا فيدعو، أما الرسول فيكون إلى قوم مخالفين. وهذا قول يعني قد يكون ضابطه أثقل من الضابط الأول. على كل، الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي إيه رسول، فالرسول رتبة أعلى من النبوة، رتبة أعلى من النبوة، فكل رسول نبي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خوطب يا أيها الرسول يا أيها النبي، يا أيها الرسول يا أيها النبي. والنبي مشتق من النبأ، ومشتق من النبوة، من النبأ فهو بمعنى المخبر، ومن النبوة فهو بمعنى مرفوع الشأن، ولهذا ورد برضو القراءتان يا أيها النبي ويا أيها النبي، يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي، هذا من النبوة، ويا أيها النبي هذا من النبأ. فكل قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا اللي هو أرسل رسوله، المراد بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله هو محمدا صلى الله عليه وسلم للهدى ودين الحق ليظهره. قال والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم أي فبينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى معناه البيان والإيه والدلالة. فإن المعنى بينا لهم فهديناهم يعني بينا لهم، وكما في قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، الهداية الدلالة والإرشاد، هذا عام لجميع الناس. فإن الهداية على قسمين، هداية دلالة وهذه عامة لجميع الناس، وهداية توفيق وهذه خاصة بالإيه بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. أما الناس جميعا فقد هداهم الله يعني بيّن لهم، وأما المؤمنون فقد هداهم هداية الخاص. ولهذا وردت الهداية في القرآن مثبتة ووردت منفية، قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فورد لا تهدي وورد لا تهدي، فما الفرق بين المثبتة والمنفية؟ المنفية يبقى المنفية اللي هي نعم بالتوفيق، والمثبتة اللي هي الدلالة والإيه والإرشاد. ولهذا يوصف بها القرآن اللي هي الهداية الإيه العامة، نقول هداية للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويوصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، تكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيه للإسلام، ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والعمل الصالح. يبقى هذا هو الهدى هنا، أرسل رسوله بالهدى أي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وقيل الهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق يعني العلم النافع والعمل الصالح، هما جماع كل خير. وأما الدين يظهر على الدين كله، الدين يأتي لعدة معان منها الجزاء، قال سبحانه مالك يوم الدين، ومنها قولهم كما يدين الفتى يدان، ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا وكذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. فالدين قد يطلق ورده بالجزاء كما ذكرنا رحمه الله تعالى، وقد يخلق الدين ويراد به الإخلاص، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. تنجف الله العز والحكيم إن أنزلنا إليكم الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، بإشارة إلى الإخلاص. والمراد للدين هنا جميع ما أرسله الله به، ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، هذا الدين، جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق هو الذي أعطاه الهدى ودين الحق، إضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي والدين الحق، يكون باب إضافة الموصوف إلى صفته، دين الحق، الحق صفة، صفة ليه؟ للدين. يبقى الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، يبقى ده باب إضافة إيه؟ الصفة أو الموصوف له الصفة. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. واللام في قول ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره، لام التعليم، وهي متعلقة بأرسل، أرسل رسوله ليظهره، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له ايه نقبة، فما استطاعوا يظهروه يعني ايه، فما استطاعوا ان ايه يعلوه، ليظهره على الدين كله يعني ليكون له العلو والغلبة. قد يقول قائل اين العلو والغلبة، فإننا نرى تسلط الأعداء عليه، فإن العلو والغلبة، أو أنه سيأتي، أو أنه مضى، هل الدور هذا ملازم لهذا الدين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله؟ الظهور ده ملازم، ولهذا الظهور ينفك ويأتي، كان ولا يكون الآن وقد يكون بعد. نعم، نقول الظهور على قسمين، ظهور بحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان. أما ظهور الحجة والبيان فهذا ملازم، الحجة والبيان، ولا تخمد حجة الحق أبدا. وأما الظهور بالسيف والسنان فهذا قد يتخذ، أي يجعله عاليا على أديان كله بحجة والبرهان. ودليل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل ليظهره على الدين كله، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، والشهيد وكفى بلي شهيدا فعيل، وهو مبالغة من شهدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، وكفى بلي شهيدا مخبرا صدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، وكفى بلي شهيد. الشهادة قد تكون بمعنى الإخبار، وقد تكون بمعنى الحضور. وكفى بالله شهيدا أي مخبرا بصدق رسول، والذي أرسل رسوله بالحق ليظهره من كله، وكفى بالله شهيدا على ذلك مخبرا صدق رسول. وقد يكون المعنى شهيدا أي حاضرا مطلعا، والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع الأوصاف أوصاف الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه وتميه، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من خلق عداه، وأعظم إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم والهدى والحق ورحمة للعالمين وبشرى للمتقين، يظهره على جميع الأديان الحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطات. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده للرسول, تكون بقوله وبفعله وتأييده سبحانه. هذه شهادته سبحانه, فهو يخبر عن رسوله لأنه الصادق, هذه شهادة قولية, وهو يؤيد رسوله سبحانه وتعالى, وهو ينصر رسوله, وهذا شهادة فعلية على أن ما جاء به الرسول حق, لأن لو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باطل أو كان نبي من الأدعياء لقسمه الله. ولهذا قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالإيه؟ باليمين ثم لقطعنا منه وتين. فعبد الله عز وجل أن الذين يدعون النبوة أن الله تبارك وتعالى يغلقهم ويعذبهم عذابا شديد. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله النصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو حق المبين. فنقف هنا ونكتفي بهذا.